سفر أستير أصحاح 2 وأصحاح 3. أستير 2 عدد 5: كان في شوشن القصر رجل يهودي اسمه مردخاي ابن يئير ابن شمعي ابن قيس، رجل يميني. ثم أيضا أصحاح 3: بعد هذه الأمور عظم الملك أحشويروش همان ابن همداس الأجاجية ورقاه وجعل كرسيه فوق جميع الرؤساء الذين معه، فكان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يجثون ويسجدون لهمان لأنه هكذا أوصى به الملك، وأما مردخاي فلم يجثوا ولم يسجدوا. فقال عبيد الملك الذين بباب الملك لمردخاي: لماذا تتعدى أمر الملك وإذ كانوا يكلمونه يوما فيوما ولم يكن يسمع لهم؟ أخبروا همان ليروا هل يقوم كلام مردخاي لأنه أخبرهم بأنه يهودي. ولما رأى همان أن مردخاي لا يكثو ولا يسجد له امتلأ همان غضبا وازدري في عينيه أن يمد يده إلى مردخاي وحده لأنهم أخبروه عن شعب مردخاي. فطلب همان أن يهلك جميع اليهود الذين في كل مملكة أحشويروش شعب مردخاي. آمين. سبق وأشرنا أحبائي أننا سندرس هذا السفر ليس أصحاح أصحاح كما أعطانا الرب في سفر النشيد، لكن سندرسه بطريقة أفقية، نأخذ شخصية وراء الأخرى. وقد أعطانا الرب أن نتأمل في شخصية أستير في المرات السابقة، وكان الترتيب المنطقي أن احنا نبدأ مباشرة في شخصية مردخاي، لكن شغلنا الرب أن أؤجل شخصية مردخاي وتأمل في شخصية الله وكيف يظهر في هذا السن. ما الذي نتعلمه عن الرب في هذا السن؟ حقيقة سفر مملوء بالأمور التي أشعر أننا في شديد الاحتياج إلى أن نتعلم، وده مهم أوي أحبائي، لأن الإله اللي ظهر في سفر أستير هو بعينه الإله اللي احنا بنتعامل معه النهاردة، فمحتاجين نعرف خصائصه، صفاته، طرقه، علشان أعرف أجيله منين وأعرف أتعامل معاه إزاي. والحقيقة هذا الأمر تعتمد عليه استجابات صلواتك. ليه كتير ما بنصلي وما بناخدش؟ لأن ما بنعرفش الروح للرب منين، ما بنعرفش هو بيفكر إزاي. لما نتأمل في الناس اللي كان الرب بيستجيب صلواتهم في الحال، كان عندهم خبرة كبيرة بأسهل الطرق للوصول إلى قلب الله. يعرفوا إزاي يوصلوا له بسرعة لأنهم فاهمينه. يعني أجيب مثل يوضح الحكاية دي، فتذكروا موسى. موسى تشفع لأجل الشعب واستطاع بصلوة واحدة أن يرد الرب عن حمو غضب. الرب كان بيقول له سيبني أنا أعمل إيه؟ أفني هذا الشعب. لكن عرف يوصل للرب منين؟ بس قال له كلمة واحدة، قال له الناس يقولوا عليك إيه؟ أنت إله غيور على اسمك، أنت بيهمك اسمك، سيبك مني وسيبك من الشعب وسيبك من كل اللي حصل، اسألك سؤال واحد، الناس يقولوا عليك إيه؟ هيقولوا أخرجهم ولم يستطع أن يدخلهم، علشان كده أهلكهم. خد الاستجابة على طول. كذلك إليا كان يعرف أنه إله قدوس لا يطيق الشر، مش ممكن هذا لن يرضى على شعبه وهم بيعبدوا البعض، فصلى أن لا تمطر. عرفها ازاي؟ لأنه كان فاهم الله، عارف أن الله لما يغضب لأنه قدوس ممكن يقفل السماء، فهم الله. أحبائي كم نحتاج أن نفهم الله في هذه الأيام. للأسف إحنا عندنا ضعف شديد في فهم شخصية الله. يمكن مش صح أقول شخصية الله لاعتبارات لغوية، لكن خلونا أقولها يعني مجازا علشان نفهم بس إيه اللي أنا عايزه. سهل جدا إن إحنا نسمع عنه كتير، لكن ما نحتاج إليه أن نفهمه شخصيا لكي نعرف كيف نقترب إليه. ده اللي يقوله في مزمور 103: عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعال. موسى كان فاهم طرق الله، وده اللي احنا عايزين نعرفه في نعبة الرب. في هذا السفر أحبائي نقف بذهول ونحن نرى سفرا موحى به من الله، لكن يا للعجب لا يذكر فيه إطلاقا اسم الله. ده مش شيء غريب أحبائي، ده مش شيء يخلينا نقول زي ما واحد قال الكتاب المقدس ليس هو بالكتاب الذي يعرف البشر أن يكتبوه، ولا إن عرفوا يقدروا أن يكتبوه، ولا إن عرفوا وقدروا لا يرغبوا في أن يكتبوا. يعني كتاب غريب وعجيب، مين ده اللي يتصور له إن سفر موحى به من الله ما يجيش فيه اسم الله؟ مين يتصور هذا؟ أي كاتب بشر، لو الكتاب ده كاتبينه بشر، أي كاتب بشر عايز يدس سفر ويقول ده من الله، تجيله الجراءة أو يوصل خياله إن يكتب سفر وما يحطش فيه اسم الله. لكن أحبائي ده يورينا إن هذا الكتاب صنعت يدي حائك حاذق، ده كل حرف فيه يقول عنها الكتاب كفضة ممحوصة في بوطة في الأرض ممحوصة 7 مرات. أنا معرفش مين اللي كتب هذا السر، وربما مردخاي، وتخيلوا كاتب آنية من أواني الوحي بيكتب وما يقدرش يذكر اسم الله وهو بيكتب، مشاعره كان شكلها إيه وتفكيره بيقول له إيه؟ أحبائي لو كان للبشر حرية بمقدار 1 على المليون في كتابة الكتاب المقدس، ما كان إطلاقا أي كاتب بشري هيسيب السفر ده من غير ما يحط فيه اسمه حتى ولو مرة واحدة. يعني بنسمع الأيام دي كلام أعتبره تخاريف عن أنه كلمة الله مش موحى بها لفظيا، لكن الرب أعطى المعنى للكتاب وهم كاتب. لو كان هناك حرية للكاتب أن يعبر كما يحلو له، كانت أبسط الأمور البديهية لأقل واحد زكاة أنه يحط اسم الله. يعني لما يقول لها مثلا: إن سكت سكوتا ستأتي النجاة لإسرائيل من بابل، حط يا أخوه من الله، يعني مرة مرة أحشرها، لا ما يحطهاش. ده يورينا أنه تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. تكتب اللي أقول لك عليه وما تكتبش اللي أقول لك، ده لفظ، مش مصرح لك بحرية لفظ. إني أرى هذا أحبائي دليلا من الأدلة العظيمة على وحي الكتاب وحيا لفظيا. لكن ده خلينا نتساءل، لماذا يمنع الرب آنية الوحي في أن تذكر اسمه في هذا السفر العظيم؟ ده يخلينا نقول فكرة نثبتها من هذا السفر وبعدين نثبتها من بقية الكتاب. الفكرة ببساطة، هناك فارق كبير يا أحبائي بين أن يظهر الرب أعمال عنايته وبين أن يظهر اسمه. في فرق كبير بين الاثنين دول خالص. كل المؤمنين في كل العصور يتمتعوا من الرب بإظهار أعمال عنايته لهم، لكن ليس كل المؤمنين يظهر لهم الرب اسمه. ثاني أقول، في كل مكان يتواجد فيه المؤمن وفي أي حالة يوجد فيها المؤمن من الممكن أن يتمتع برعاية وعناية الرب، لكن ليس في كل مكان وليس في كل حال يوجد فيه المؤمن يتمتع بإظهار اسم الرب. في فرق كبير أوي بين الاثنين. من الممكن أن تكون في ضعف شديد وفي فقر روحي وفي تقصير وفي عدم أمانة وما تتحرمش من رعاية الرب وعنايته، لأنه يبقى أمين لا يقدر أن ينكرنا، لكن تتحرم من حاجة أن يظهر لك اسم، يظهر لك ذات. شوف أحبائي، ربط إظهار ذاته، لما نقول إظهار ذاته وإظهار اسمه بذات المعنى، لأن الاسم يعبر عن الذات الإلهي. لما نقول إظهار ذاته مخنا يروح لكلام يوحنا 14، يقول الرب: من يحفظ وصاياي فهو الذي يحبني، وأبي يحبه وأنا أحبه، وأعمل إيه؟ وأظهر له ذلك. لكن ده مش دي شروط، لكن الشروط دي مش موجودة أبدا علشان يظهر لنا أعمال عنايته، بل بالعكس لأحيانا أكون في ضلال وفي ضعف وأجد راعيا لا يعوزني شيء، يرد نفسي ويهديني إلى سبل الله. إذن دعونا نتساءل، هل ظهرت أعمال عناية الرب ورعايته في هذا السفر؟ حقيقة عايزين الجد، ما فيش كتاب، ما فيش سفر في كل الكتاب المقدس يوري أن الرب بيهتم بأحبائه وعبيده زي هذا السفر. يا سلام على سلطان الله المطلق وإمكانياته الغير محدودة المسخرة بأكملها لخدمة عبيده وشعبه في هذا السفر. العرش تحت أمر، الملك تحت أمر، أمور ما أغربها وما أروعها لما نتأمل فيها كيف يعتني الله بشعبه. لكن في ذات السفر كما ذكرت لا نقرأ عن اسم الله مطلقا. ليه؟ هل كان في حاجة غلط تستوجب عدم ذكر اسمه في ذات الوقت اللي يظهر فيه أعمال عنايته؟ نعم، الحاجة دي أحبائي نفهمها ببساطة لما نقرأ سفر أخبار الأيام الثاني وسفر نحامية وعزرة. احنا عارفين ان الشعب سبي من ارضهم، ولما سبيوا هدم الهيكل، واي واحد قارئ للعهد القديم عارف كويس قوي غلاوة الهيكل على قلب الرب. يقول كده في مزمور 132، الرب احب صهيون اشتهاها مسكنا له. يقول هذه هي راحتي، ها هنا اشتهيت ان اسكن. المكان ده احبائي غالي جدا على قلب الرب، بيت الله. بيت الله دي اروع بقعه على الارض في نظر الرب. ولاحظوا لما هنشوف في كل الكتاب نلاقي ان بيت الله مرتبط دائما باسم الله. يعني لما نقرا في كل الكتاب نلاقي ان البيت، ايه هو بيت الله؟ هو المكان الذي اختاره الرب الهك علشان يعمل ايه؟ يسكن اسمه فيه، يحل اسمه فيه. في أصح واحد من سفر التثنية تكرر العبارة دي حوالي 7 مرات، لا يحل لك أن تذبح في أحد أبوابك لكن في المكان الذي اختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. هناك ارتباط وثيق بين بيت الرب واسم الرب، والبيت ده كما ذكرت غالي جدا على قلب الرب. لكن الشعب وضعوا فيه بجوار اسم الرب أسماء الأوثان، أسماء آلهة الأمم، فغار الرب على اسمه وعلى مجده وأرسل نبوخذ نصر وأحرق البيت. هذا سلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو وسبي الشعب، لكن البيت ما رخصش ولسه الرب قاعد قلبه مولع على بيته، نفسه تاني المسبح يقام في مكانه والتابوت يتحط وترجع العبادة وترجع الذبائح. الرب غالي عليه المكان اللي اختاره ليحل اسمه فيه. أمر الرب كورش ملك فارس فأطلق نداءه في كل الشعوب وفي كل الأمم، وما أروعه نداء. كان إيه النداء يا أحبائي؟ قال كده، إن الرب إله السماء أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم، من منكم من كل شعبيه ليصعد وليكن الرب إله معه وليبني البيت في أورشليم. أنا بيتي غالي علي وعلشان كده أمرت كورش، ويلا يا شعبي يلي بتحبوني وبتحبوا اسمي اصعدوا إلى أورشليم لكي تقيموا البيت من جديد. وفعلا استجاب لهذه الدعوة 42,000 بقيادة زروبابل ابن شألتئيل ويهوشع الكاهن العظيم، وعادوا من بلاد السبي إلى أورشليم. وأول ما وصلوا أقاموا المذبح في مكانه، وقبل ما يبنوا بيوتهم بنوا بيت الرب وابتدوا يبنوا. صحيح تقاعسوا في الطريق، لكن الرب أقام لهم حجاي وزكريا النبيين شجعوهم على العودة إلى بناء البيت. وكان في الوقت ده كل مخلص يسمع بخبر البيت بيت الرب بسرعة ينفصل عن الأراضي اللي هو موجود فيها ويرجع إلى أورشليم ليساهم في بناء بيت الرب. لكن البعض مع أنهم بيحبوا الرب ومخلصين وأمنا وأتقياء في حياتهم الخاصة، لكن للأسف الشديد لم يكن للبيت مكان في عواطفهم، مش غالي عليهم بيت الرب، مش بيقدروا مشاعر الرب من نحو بيته،
مش قادرين يحسوا قد ايه الرب بيهمه جدا ان يكون لي على الارض. فلم يتجاوبوا مع عمل روح الله، ولم يتجاوبوا مع نداء كورش، وظلوا في اماكنهم في بلاد تعبد الاوثان. ما فيش مكان للعباده، ما فيش مكان للسجود، ما فيش مكان لتقديم الذبائح. الم تشتاقوا الى اعياد الرب؟ الم تشتاقوا الى عباده الرب؟ الم تشتاقوا ايها الاتقياء الى الكلام اللي قاله مره داوود: اخترت الوقوف على العتبه، عتبه بيت الرب خير من السكن في خيام الاشواق. فين الاشواق دي؟ فين اشواق واحد زي ما نقول واحده سالت من الرب واياها التمس ان اسكن فين؟ في بيت الرب، في ديار الرب، عايز اروح هناك واقعد في بيت. مش فاكرين الكلام ده نقرح لما يقولوا طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك؟ ما عندكمش حنين للعباده والسجود والوجود في محضر الرب في بيت الرب؟ للاسف يقول لك ربما عندنا الحنين لكن الظروف مش مساعدانا، وعندنا يعني اعذار كثيره. اللي بيعتذر، في ناس اعتذرت بانه المكان مكان خطر وممكن تبقى فيه حروب، ويمكن في ناس اعتذرت وقالت ايه، وانا متخيل ان ده عدد كبير. مرتخيل ايها التقي، لماذا لا ترجع الى اورشليم وتساهم في بناء بيت الرب عمود الحق وقاعدته؟ ليه ما تروحش؟ يقول لي طب اسالك سؤال واحد بس، اخبار الناس اللي راحوا علشان يبنوا البيت حالتهم شكلها ايه؟ اقول له صدقني ما اعرفش، لكن اسال لك حناني قريب. مين حناني ده؟ حد فاكر؟ قريب نحاميا. اللي نحاميا سأل قال له الجماعه اللي راحوا هناك اخبارهم ايه؟ فاكرين الاجابه احبائي؟ قال له هم في شر عظيم وعار. شر عظيم وعار. طيب لما الناس اللي هناك في شر عظيم وعار، ايه اللي يوديني؟ خليني هنا اديني بخاف الله وبتقيه ومفيش داعي للنزول. طيب يعني اللي هناك حالتهم تسد النفس. واحد تاني يقول تجارتي وشغلي. واحد تاني يقول اولادي خلاص نشأوا هنا وانا الحقيقه ما اقدرش اغير كل حاجه علشان خاطر العباده وبيت الرب واعذار. واللي عايز يعتذر هيلاقي 100 عذر. وظلوا في اماكنهم. وبالرغم من انهم اتقياء يا احبائي، لكنهم لم يقدروا حقيقه غلاوه بيت الرب على قلبي. كانت النتيجه لم يحرموا من اعمال عنايته ورعايته، لكن حرموا من ايه؟ اسمه. حرم من اسمه. طبعا الفكره دي صعبه شويه، لكن محتاجه ان احنا نفهمها في ضوء العهد الجديد. هل الرب بيت الان على الارض؟ نعم. تيموثاوس الاولى 3:14 يقول لنا ان الرب ليه بيت على الارض. يقول له تركتك لكي تعرف كيف يجب ان تتصرف في بيت الله. وما سبناش احنا نعرف بيت الله، لكن يقول بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعد. يبقى بيت الله النهاردة هو يا احبائي كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعد. يبقى بيت الله النهاردة هو يا احبائي كنيسة الله. بيت الله يقول عنه في عبرانيين ايضا 3 وبيته نحن. يقول عنه في بطرس الاولى 2 كونوا أنتم أيضا مبنيين حجارة حية بيتا روحيا. في بيت لله دلوقتي. إيه بيت الله؟ بيت الله هم جماعة المؤمنين المرتبطين بعضهم ببعض المجتمعين معا. بس ما يميزهم هو حلول اسم الرب في وسطهم. ليه يا أحبائي بقول الكلام ده؟ لأنه البيت في كل العهد القديم ما يميزه عن أي بيت آخر أن الرب بيسكن اسمه في هذا المكان. وفين النهاردة الرب يسكن اسمه؟ هو قال كده حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة إلى اسمي فهناك أكون في وسط. بيت الله هو كنيسة الله، لكن يسكن الرب اسمه فيها حينما يكون الاجتماع فعلا على أساس كتاب اجتماع إلى اسمه. هذه الشهادة، الاجتماع إلى اسم الرب والاهتمام ببيت الله وإقامة شهادة جماعية للرب على الأرض أمر لا يستهوي الكثيرين. كثيرون يفضلون الشهادة الفردية، مع أنه ما فيش في الكتاب حاجة اسمها شهادة فردية. يقول لك أنا أشهد بحياتي، أنا أشهد بكلمات، لكن مش واخد باله أنه هناك حتمية تحتمها كلمة الله، أنه لابد من وجود شهادة جماعية للرب على الأرض هي بيت الله. مش واحد يقول أنا بيت الله، ما فيش أسرة تقول إحنا بيت الله، لكن بيت الله هو جماعة المؤمنين، كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدة. طبعا الاهتمام ببيت الله والعمل على رفعة المؤمنين، صقل حياتهم وإنجاح الاجتماعات ورعاية المؤمنين واستحمال غلاستهم أحيانا واستحمال متاعبهم أحيانا أخرى والاحتكاك بيهم مرات كثيرة، أمر صعب على الطبيعة البشرية، محدش بيحبه كثير. لكن أؤكد يا أحبائي إن الارتباط ببيت الله والاهتمام به هو أعظم مجال لإظهار اسم الرب. وها أمامنا دليل ما أروع، لأنهم لم يعيروا بيت الرب اهتمام، حرمهم من أعمال رعايته، لكن حرمهم من إظهار اسمه. فراح يقول للرب أخبرني عن اسمك. فاكرين رد الرب إيه؟ قالوا معاه، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ لكن أنا قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ مش أنت اللي تسأل عن اسمي، أنت لسه بدري عليك. أنت طول ما أنت كل اللي بمخك هو إن الحياة في عظمتها وفي روعتها إنك تخلص من لبان وتخلص من عيسو، أنت لسه بدري عليك لما أعلن لك عن اسمي. اسمي أعطيه للأمراء وحبيت أعملك أمير، لكن ما نفعتش وما عرفتش ولسه عايز الأدير. يقول إن كان الرب معي وحفظني وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لإيه؟ لألب، ساعتها هيكون الرب إلهي. يا خسارة، وجاي عايز تعرف اسمي؟ لا لسه بدري عليك لما أعلن لك اسمي. وساب. وبعدين أصح 33 راح يعقوب طالع وقالوا له عيسو، قالوا معاك كم راجل؟ 400 راجل. قال وقعتك مش فايدة يا يعقوب، قضية. بس الرب كان لما باركه يمكن قام من شوية، لكن خير. لكنه فاجأ إن عيسو أول ما يقابله يعمل إيه يا أحبائي؟ يقع على عنقه وينقض، بص لأنه مفيش مشكلة. قلت له أنا كنت خايف منك. أنا يتهيألي قال يا خسرت الليلة اللي قضيتها طول الليل عمال أصلي وأقول له ليتك أو لم أطلقك إن لم تبارك. هو الموضوع بسيط بالشكل ده. أما أنا صحيح كنت معذب حالي عالفان كل الصلاة ده، وفي الآخر الإيد ياخدني بالحب. موضوع بسيط حبيبي، صدقني من غير الصلاة كان هيكرمك. مش بقلل من قيمة الصلاة، لكن نفسي نصلي علشان أمور أسمى وأبقى أحباب. ده من زمان قال وهذه كلها بذنبك. حل عنه عيسو، وهو عمل خدعة كده وعشان ما يشوفش وشه تاني، وارتحل يعقوب. تفتكروا بقى أحبائي لما طلع من بيت أبوه ظهر له الرب، الرب قال له أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذه الأرض، وهو قطع قال له إذا فعلا حفظتني وديتني أنا هرجع المكان ده والعمود ده هبنيه إيه؟ هذا الحجر يكون بيت الله. طبعا أول ما فرجت ولبان فك وعيسو فك وراحوا من وشه، نسي حكاية إيه؟ البيت والبيتين والكلام ده كله خلاص، وراح على سكوت وبنى لنفسه بيت. يا لروعة كلمة الله وقورة. يا حبيبي انت قاطع عهد 28 انك هتبني بيت لمين؟ بيت لرب. لكن لما فرجت يقول كده في عدد 17 من 33، واما يعقوب فارتحل الى سكوت وبنى لنفسه بيت. طب وبيت الله ان شاء الله تفرج او ليه اللي يبني؟ يعني هو زنقت ما فيش الا انا اللي هبني، ما المؤمنين كتير وربنا يبعث. المهم ان ابني لنفسي ايه؟ بيت. يا إخوة فاكرين بقوا الحجاج؟ يا ريت تقروها. الرب بيوضخ الشعب ويقول لهم، بيقول لحجاج روح قول لهذا الشعب إن هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ بعد لبناء بيت الرب. هل الوقت لكم لكي تسكنوا في بيوت مغشاة وبيت الله شكله إيه؟ خراب. انظروا اجعلوا قلبكم على طرقكم، لماذا منعت عنكم السماء نادى السماء؟ ليه زرعتم كتير ودخلتم قليل؟ ليه اللي بيجمع أجرة بيجمع إلى كيس منقوب؟ ليه في قضاء وتأديب عليكم؟ يقول كده السبب، لأجل بيتي الذي هو خراب، وكل إنسان راقد إلى بيتي. وهنا يعقوب أول ما فرجت معاه نسي الوعد القديم، أبني بيت الله، هذا الحجر أبنيه بيت للرب، وبنى بيتا بنفسه. ونسي أنه غريب، ونسي أن إبراهيم كان بيسكن في إيه؟ في خيمة. ونسي أن إسحاق برضو كان بيسكن في خيمة، وما كانوش بيبنوا بيوت، لكن كانوا بيبنوا حاجة تاني، بيبنوا إيه؟ مزاج، ويسكنوا في خيام، لكن ده راح بنى بيت لنفسه. وصنع لمواشيه مضى الله، وغالبا اللي خلاه اختار المكان ده حكاية المواشي الكتير، إنه عايز المواشي أروح فيها فين؟ مواشي مهمة قوي، فراح عمل لها مظلة. وياما المواشي ضيعت ناس، فاكرين الصبتين رأوبين وجاد ونصف صبت منسة اللي خلاهم رفضوا يعبروا الأردن؟ قالوا لعبيدك إيه؟ مواشي، إحنا بتوع مواشي وعايزين ما نعبرش الأردن، تدخلوش كنعان، ما ندخلش كنعان عشان خاطر المواشي، وهنا ما يروحش بيت إلا علشان خاطر المواشي. طب حبيبي انت بنيت البيت، البنيت وعملت المظله، عملت وبيت ايه يعقوب؟ مش مهم، ربنا يسهل له باللي يبنيه. كنيسة الله يا مؤمن، اسكت 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 على اللي بيحصل في الكنائس، انا مش عايز وجع دماغ. بيت الله عمود الحق وقاعدته، انا يعني عندي مشغوليات اللي تكفيه. طيب خلاص ابني بيتك واهتم ببيتك وعيش حياتك وشوف مصلحه مواشيك واتفرج اللي هيحصل. تكوين 34، وخرجت دينا لتنظر بنات الأرض، وطلعت ورجعت، ورجعت بإيه؟ فضيحة وكارثة. وبعدها بشوية شمعون ولاوي يطلعوا من البيت ويرجعوا بجريمة، البنت رجعت بفضيحة والولدين رجعوا بجريمة، ويعقوب يقول لهم كدرتموني عند أهل الأرض. إيه اللي بتعملوه فيا ده وأنا نفر قليل؟ لا مش بس كده، ده الامور زادت وتمرر في هذه الفتره. لما نقرا تاريخه نشوف كانت اصعب فتره في حياته تاديب وقضاء. ليه؟ بيبني بيته وسايب بيت الله. تكوين 35، بصوا معايا في تكوين 35. ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيتي. واعمل ايه بقى؟ واقم. انت زعلان من اللي بيحصل لك؟ اه زعلان طبعا، تعبان من التأديب. طب قم اصعد الى بيتي واعمل ايه؟ واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخي. روح يا يعقوب لبيتي، روح دور على بيت الله واهتم ببيت الله. الحقيقه استجاب بسرعه بعد التأديب والضيق، وافتكر رهبه المكان، فقال لاهل بيته انزعوا الالهه الغريبة وابدلوا ثيابكم وتطهروا، وطلع بكل قوة وراح على بيتي. بصوا معايا في عدد 9:35، أول ما وصل بيتي إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا أحبائي؟ شوفوا روعة الكتاب. وظهر الله ليعقوب حين جاء من فدان أرب وبارك، وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه اسرائيل. حكايه جديده ولا قديمه؟ مش حصلت قبل كده؟ حصل لكن ما فهمهاش، وكانه يقول له خليتك امير وما فهمتش، لكن النهارده بعد ما رجعت لبيت ايه وعرفت الوضع الصحيح والمكان الصحيح، دلوقتي ممكن اعيد عليك التسميه، لان الاول سميتها لك وانت ما فهمتهاش، هسميك من جديد اسرائيل. وسماه من جديد، فدعا اسمه اسرائيل. العدد اللي بعده، وقال له الله أنا الله القديم. لحظة أحبائي، هذا الأمر دي الإجابة على السؤال القديم لما قال له ما اسمك، قال له لماذا تسأل عن اسمك. هنا بقى ما بيستنوش لما هو بيسأل، لكن مجرد ما وجد في المكان الصحيح مش عايزك تسأل، لكن أنا من غير ما تسأل أنا هعمل إيه؟ أنا هقول لك على اسمي. فاكرين زمان هو ده الاسم اللي ظهر بيه لابراهيم، قال له ابراهيم أما الله القديم سر امامي وكن كاملا. يعقوب خلاصه الكلام يا احبائي، وانت في سكوت وانت في اي مكان ارعاك، لكن ما اقولكش على اسم، لكن اقول لك على اسمي لما تروح تسكن فين؟ في بيت ايه؟ مردخاي اهتم بيك وارعاك واخلصك من همان وميت همان، خافش، لكن علشان اقول لك على اسمي لازم ترجع الى بيت ايه؟ الى اورشليم. يا اخوتي الاحباء، اننا لن نحرم مهما كانت حالتنا من عنايه الرب. ثقوا في هذا، ثقوا ان رعايته مكفوله لنا كل الطريق، وليست مرتبطه بما نحن عليه من امانه، لكن مرتبطه بامانته هو. احب خصته الذين في العالم، احبهم الى المتقين. يده ممدوده لخدمتنا عندما نكون في امانه ولما تكون لعنه. افصلوا تماما بين رعايته وعنايته لنا وبين ان احنا نكون امنا او مقدرين او فاهمين. لكن لاحظوا، لا يوجد الا مكان واحد فيه يظهر لنا عن اسمه، عندما نكون في المكان الصحيح الذي يختاره هو. من يحفظ وصاياي، مش لكل المؤمنين، ابي يحبه وانا احبه واظهر له ذلك. قال له انا الله القدير يا يعقوب. وما اروع هذه الكلمه احبائي. تعرفوا بعدها يعقوب اتكلم مرتين في تكوين 43 وتكوين 48، كل ما يتكلم ما يجيبش سيره الله حاف، لكن دايما يقول الله الايه القدير، يقول عرفته اسمه الله القدير. كان زمان يقول له انت اله ابي ابراهيم واله اسحاق. طب اسمه يقول ما قاليش لسه، ما كبرش، لما اكبر هيقول. كبر لما وصل البيت ومش يقول اله ابراهيم واسحاق، لكن يقول الله الايه القدير. مره قال الله القدير، ومره تاني ارتقى فقال الله القادر على كل شيء. احبائي، ما احوجنا ان نتعلم هذا الدرس، اننا نشتاق ان نعرف معنى اسمه، ان نعرف ذاته، ان نعرف شخصيته. الرب عايزنا نهتم مش باحتياجاتنا وامور رعايتنا وعنايه لنا، دي امور مكفوله لنا مجانا بالنعمه، لكن لنهتم مين انت يا رب، اسمك ايه، شخصيتك شكلها ايه، بتحب ايه، بتكره ايه، عايز افهمك، عايز اعرفك. شوفوا دليل من الادله اللي تورينا ازاي يعقوب كبر وبيهمه قوي افكار الرب وعواطف الرب. اكتر تجربه اليمه مر بيها يعقوب اعتقد كلنا عارفينها، تجربه يوسف. وقعد 13 سنه وهو بيفكر ان يوسف وحش رديء اكله، افترس يوسف فراسه. و13 سنه ابا يقول قاموا ولاده وبناته عشان يعزوه، فايه ابا قال لا مفيش تعزيه، انزل نائحا الى الهاويه. لكن في يوم من الايام جاله خبر ابنك يوسف حي وهو متسلط على كل الارض، فجمد قلبه. يا للروعه، يا للعظمه، ده محول. فقال لهم ابن يوسف حي، انزل اراه واعمل ايه؟ مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا، يوسف حي. يا للروعه في الخبر، يا للمجد، يا للعظمه، هشوف يوسف ثاني. لكن ايه رايكم يا احبائي، بعد ما قرر هذا القرار نفهم من الكتاب انه خاف ومش عايز ينزل. الله، ايه الحكايه؟ بدا يسترجع التاريخ كده وافتكر ان ابراهيم نزل الى مصر، ولما نزل عمل بلوى في مصر. وافتكر ان اسحاق كان هينزل الى مصر، ابوه برضه، والله ظهر له وقال له لا تنزل الى مصر. قال يا واد لا، في مصر ما بتجيش بالخير ابدا، فانا يعني ما فيش داعي اجازف بس يعقوب ده يوسف هناك. قال اه يوسف هناك، بس اللي حركني النهارده مش عواطفي ورغباتي، لكن هو عايز ايه؟ عايز ننزل ولا مش عايز ننزل؟ شوف، حتى ولو كان يوسف هناك وانت مش عايز ننزل، انا مش عايز. تعرفوا الرب يظهر له احبائي قول يعقوب لا تخف من النزول الى مصر. انا مقدر قوي اللي بتفكر فيه يعقوب، وفرحان بيك يا حبيبي انك بتفكر بالطريقه دي، وانا معاك ما تخافش، لا تخف من النزول الى مصر. ما اروع ان يصل بنا الرب الى هذا المستوى احبائي، عندما نعرف اسمه، عندما نعرف شخصه، عندما ندخل الى العمق في الشركه معه، لن تحركنا بعد عواطفنا الشرعيه، مين يلومه لو راح يشوف ابنه؟ لن تحركنا رغباتنا حتى المقدسه، لكن هيحركنا فكره اللي عرفناه لما عرفنا اسمه. لكن تاني اقول، لن يظهر اسمه بكماله وروعته الا بالارتباط ببيته. في بيت إيل هناك يعلن اسم الرب. عندما نجتمع الى اسمه، قال هناك اكون في وسطهم، في هذا المكان. يقول هناك امر الرب بالبركه حياه الى الابد. ما اغلى بيت الله وما أروع اسم الله الذي يعلن في بيت الله. هذا أحبائي أمر خطير أرجو أن ننتبه إليه ونهتم إليه. لكن معلش عايز أخذ حاجة تانية بسيطة عن الله في هذا السفر، مش بس ما قالش اسمه، إله يظن بإعلان اسمه عندما نكون في المكان الغلط، مع أنه لا يظن بإظهار رعايته وعنايته، لكنه أيضا إله حكيم وينبغي طاعته. واضح أوي في السفر ده، بيغمرنا بوصايا كتير مش كده؟ كتاب مليان وصايا، أحيانا وصايا بتعجبنا فبنطعها، وأحيانا ما بتعجبناش فما بنطعهاش. أحيانا وصايا بتبقى مفهومة فبنطعها، وأحيانا ما بنفهمهاش فما بنطعهاش. لكن نفسي نتعلم درس مع بعض الليلة دي ونختم بيه. يا ريت يا أخوة، يا ريت الرب يدينا نعمة نطيع لما الوصية تعجب، ونطيع كمان لما ما تعجبناش، نطيع لما نفهمها ونطيع لما ما نفهمهاش. واحد يقول أصل شوف أخونا أنا الحقيقة ما بقدرش أعمل حاجة إلا إذا كنت مقتنع. معلش أصل أنا رجل عقلاني شوية، ويعني بقى أحب أفكر. طب أخويا متشكرين، يعني نشكر الله إنه شكرين للرب إنه أعطاك نعمة التفكير، لكن أنت هتفكر عليه هو؟ يعني أنت أهم حاجات ما بتفكرش فيها، زنقت عليه هو اللي هتفكر في وصايا؟ يقول لك أصل الحقيقة مش مقتنع بالرأي ده. تعالوا نشوف هذا السفر كيف يعلمنا خطورة عدم الطاعة للرب. إحنا قرينا عن مردخاي وقصدت إن أقرأ نسبه. طلع ابن مين مردخاي ده؟ طلع ابن واحد اسمه يائيل ابن شمعي ابن قيس، رجل يميني يعني من سبط مين؟ بنيامين. وجده الكبير اسمه ايه؟ قيس. قيس ومن بنيامين. فكرنا بمين ده؟ ها؟ شاول ابن مين؟ ابن قيس. وشاول ابن قيس من سبط ايه؟ بنيامين. يعني اكيد قريب شاول، اكيد من العيلة. طب وهمان اصبت اقرى نسبه ايضا، همان ابن همداتة الايه؟ الاجاجي. يعني جده مين؟ جده مين؟ اجاج. يعني من عيلة اجاج. مش غريبة اوي الحكاية دي؟ ها؟ التقى الاجداد يوما، وهنا يلتقي مين؟ الاحفاد. التقى مرة شاول مع اجاج، وهنا بيلتقي مردخاي مع همان. وزمان الرب قال لشاول: يا شاول عايزك تحرم عمليك، لا تشفق عين لا على رجل ولا امرأة ولا طفل ولا بهيمة ولا حيوان، حرم عمليك. وبصفة خاصة أول واحد تقضي عليه في عمليك هو مين؟ أجاب ملك عمليك. لكن عفى عن خيار الغنم وعفى عن أجاب، وأكيد كان له وجهة نظر شاول، يعني ما كانش بيخرب. لما عفى عن خيار الغنم كان في وجهة نظر ولا لا؟ ايه كانت وجهة النظر؟ اتينا للذبح للرب اله، لكن الرب رد عليه وقال له: هل مصرت الرب بالذبائح كما بالاستماع الى كلام الرب؟ هو ذا الاستماع افضل من الذبيح، والاصغاء افضل من شحم الكبش. واجاب عفيت عنه ليه؟ قول يعني راجل لطيف وابن ناس ومنظره ديسنت كده واخلاقه عاليه، يعني بس هو كلام الرب ده احيانا بيبقاسي زياده. طب ما ربنا ادانا عقل مشغل، الراجل ده ماله؟ يا عم انت هتعمل الشروط دي تاني؟ حرمت وتبت يا سيدي شاول، هترجع تعادي شعب الله تاني؟ ابدا يا سيدي شاول، ولا هقرب عليه. خلاص يا اخوانا احنا يعني هنفتري ليه بس بخلق الله؟ ما هو الراجل خاضع ومتواضع وبيقول تبت وحرم وعفى عن اجل. سبته؟ طيب هيجي يوم يا شاول، وهذا الأجاج سيكون له حكيم، مش بقى هيقتلك واحد من أحفادك، لكن هيصدر أمر بإبادة كل شعبك، كل شعبك. آه لو كان أطاع يوم أن جاءت الوصية، وكان بقدرة يده أن يتمم الوصية. آه لو كان أطاع لكان وفر على نسله وأحفاده مصيبة كادت تنهي وتبيد هذا الشعب. يا أخوة أهو دي النتيجة الحتمية لعدم الطاعة. إذا لم نطيع الرب اليوم غدا سنحصد نتيجة عدم الطاعة. ثقوا ان ما يزرعه الانسان اياه يحصل. مرت ده الكلام ده مر عليه 500 سنه، بعد 500 سنه يطلع له حفيد، ويطلع الحفيد ده مع احفادي وعايز يزيد الشعب كله. لو قومنا شاول من قبره تاني يقول اه لو شفته اجاك ده مش اموته، ده انا اقطعه حتت. وده اللي عمله صموئيل رجل الله، قطعه امام الرب. طبعا لكن نسله كان موجود، لان صموئيل ما ادابش الناس، شاول عفى عن اجاج وعن نسله ولم يبيد الناس، طلع من النسل هامان الاجاجي اللي اصدر الامر باباده شعب الله. لما هنيجي لدراسه النواحي الرمزيه في هذا السر هنعرف انه هامان العماليق رمز للجسد اللي فيه، وعاملة من أعمال الجسد، حركة من حركات الجسد، ما تحكمش عليها وتدينها وتسيبها. مع الأيام ستثمر همان، وساعتها همان اللي هيصدر الأمر بالقضاء عليه. ما أخطر هذا أحبائي وما أصعبه. ليساعدنا الرب علشان يكون عندنا حكمة في الطاعة. أنت ما تعرفش المستقبل، طيع دلوقتي، طيع يا شاول، لأنك ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل في المستقبل. نفس كلام الرب سواء كنت فاهمه أو مش فاهمه، لأنك ما تعرفش إيه اللي ممكن يحصل. ولحافظ الوصية لا يوجد أمر شاق، ووصاياه ليست ثقيلة. يساعدنا الرب. النهاردة تعلمنا درسين عن الله، نحفظهم ونحاول نتعامل معه في ضوء هذين الدرسين. إيه هما الدرسين؟ إله يظهر عنايته في كم مكان؟ في كل مكان، لكن لا يظهر اسمه في كل مكان. في أي مكان يا أختي، في أي مكان يا أخي ستتواجد فيه، لن تحرم من رعاية الرب، لكن مش في كل مكان هتتمتع بإظهار اسمه وذاته لك. وليكن بحثنا لا عن العناية والرعاية فهي مضمونة بالنعمة لنا، لكن ليكن بحثنا عن اسمه. عرفني اسمك يا رب، عرفني شخصك يا رب. ارفع الشعار الذي رفعه بولس قديما، مش لأنجو من السجون، مش لأنجو من الأشرار، مش لأشفى من الشوكة هو شعاري، لكن كان شعاره فيليبي 3:10 لأعرفه. عايز أعرفك وقوة قيامتي وشركتي، عايز أعرفك يا رب. واعلموا أحبائي أن إظهار اسمه دائما مرتبط بالبيت، والذين اهتموا ببيته على مر العصور هم الذين عرفوا معنى اسم وقيمة اسم. ودرس الثاني، له إله حكيم يعرف المستقبل، لذلك علينا أن نطيع دون قيد أو شرط. أنا عجبتنا وصايا أو لو تعجبنا نطيع، لو فهمنا أو ما فهمناش نفذ وبعدين هتفهم. طيع بقلب واثق إنه حكيم وما بيغرش بحاجة غلط ولا بيغر بحاجة صعبة. طيع، اخضع للوصية لأنها ستحميك في المستقبل من نتائج هو يراه وأنت لا تراه. اعمل معرفة وقعد تفلسف عليه. حتة المخ اللي ادهولك عشان تمشي بأمورك مش تمشيه هو بيه. لا، هو كبير قوي، هو عظيم قوي، هو أكبر قوي من مخك. مخك ده علشان تحل دي مسألة رياضة، عشان تعرف تشتري حاجة، علشان تعرف تشتغل وتاكل عيش، بس عشان كده، مش عشان تمشي الله بيه. لما يقول لك امشي كده قول له حاضر يا رب، مش تقول له طيب بس الاول افهم اصلي مش عارف. لا حبيبي مش عليه هو الكلام ده، هو تقول له سمعا وطاعه. حاضر. ملائكته يقول عنهم مقتدرين قوه، لكن الفاعلين امره عند سماع صوت كلام. انا مش بقول لك ما تفهمش، لا افهم بس افهم بعد ما تعمل ايه مطلع. طيعه بعدين، لكن ما تقولوش فهمني علشان أطيعك. مش هو اللي يتعامل بالأسلوب، اخضع له. إن بركات الطاعة ما أعظمها وما أروع ما ستصل به النعمة لمؤمن يخضع للرب في كل أمر. يقول وكأولاد الطاعة لا تشاكله هذا الله. يقول تقديس الروح لطاعة ورش دم يسوع المسيح. يعني الروح يكون صغيرة بيوصل فيه إن احنا نطيع زي ما أطاع المسيح. يا أحبائي كم نحتاج عن اقتناع نخضع ونطيع حتى لو مش فاهمين، علشان نوفر على روحنا مآسي نستنتجها قبل ما نقولها. عايز كده نروح نقرا تاني السفر، ما كنتش فاكر انه حلو كده ستقول، وانا مدعوين لكم انكم خليتوني ادرسه علشان اشوف عظمة كلمة الله وروعة ما في هذا الكتاب النفيس من امور مجيدة. حاولوا تكتشفوا شخصية الله، كيف يفكر، ماذا دعونا نتعلم احبائي من هو القدير علشان ننتفع ان التمسناه ولا كل المنام.